الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
مجموعه. القول في السكوت، وصل الكلام معنا إلى حالة ما لو سكت المدعى عليه. بعد أن ذكر سيدنا الماتن رحمه الله في بداية هذا الفصل، قال في جواب المدعى عليه أن المدعى عليه إما أن يسكت عن الجواب أو يقر بما ادعى به المدعي أو ينكر إلى آخره. تحدثنا في القول الأول في الجواب بالإقرار، هو يعني قدم المتأخر وأخر المتقدم، يعني جعلهم بشكل غير مرتب كما بدأ في التقسيمات. فتحدثنا عن الجواب بالإقرار، ومن ثم تحدث رحمه الله في الجواب بالإنكار، وفرع عليه أمور خمسة، ومن ثم تعرض إلى القول في الشاهد واليمين كتفريعات عن القول في الإنكار. ونختم هذا الباب بالقول في السكوت وما يلحق به من مسائل. يقول رحمه الله: أو أن يجيب بقوله لا أدري أو ليس لي أو غير ذلك. مسألة: إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه، يعني بعد أن ادعى المدعي دعوى معينة بأن له حق في ذمة عمرو مثلا، وطلب من عمرو الجواب عن هذه الدعوة، فسكت المدعى عليه، فإن كان سقوطه لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة، جاهل باللغة، نفترض أنه عم يحكم معه بلغة إما لا يفهمها إن كانت من لغته كما لو كانت بالفصحى مثلا الشديدة، أو كانت بلغة أخرى أجنبية عنه، أو كان العذر لدهشة ووحشة، استغرب تفاجأ انصدم، يعني كأنه أول مرة واحد يبدي على دعوة ولم ينبت ببنتي شفا وتردد. يقول رحمه الله: أزاله الحاكم بما يناسب ذلك. بما يناسب ذلك، يعني إذا صمم أو خرس فبالإشارة المفهمة، بيفهم بالإشارة، يعني إذا كان ما بيسمع أو ما بيقدر يحكي بالتالي الإشارة كفيلة بأن ترفع هذا العذر. وإن كان لعدم فهم اللغة كما لو كان جاهلا باللغة المحكية معه، فعندئذ أزاله الحاكم بالمترجم. بالمترجم، هل هذا خارج النص؟ يعني مش عم بقرأ النص. يقول: وإن كان السكوت لا لعذر، هذا كله إذا كان لعذر، أما إذا كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا ولجاجا، تمرد يعني حالة التحدي، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثم بالغلظة والشدة. يعني إن لم يستجب باللطف واللين انتقل الحاكم إلى مرحلة ثانية وهي الغلظة والشدة. فإن أصر عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له: أجب وإلا جعلتك ناكلا. هذا الرأي الثالث، والأولى التكرار ثلاثا: أجب وإلا جعلتك ناكلا. هل الناكل سيأتي إن شاء الله وتقدم بعض المسائل منه، أنه هل بالنكول بمجرد النكول يكون للحاكم الحق في أن يرد اليمين على المدعي أو أنه يحكم بالنكول كما هناك رأي آخر. جاز للحاكم أن يحكم بنفس هذا النكول حتى ولو لم يحلف المدعي. والأولى التكرار ثلاثا، فإن أصر المدعى عليه على عدم الجواب والتزم الصمت والسكوت، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي. فإن هذا رأي السيد الإمام، رد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت حقه. هاي مسألة فيها وجوه متعددة جدا. نقول بأنه إذا ادعى شخص على آخر بدعوى من قبيل أن له حقا في ذمته والتزم الآخر الصمت ولم يقل شيئا أو قال لا أدري أو ليس لي، أو قال ليس لي وليس لك أو إلى آخره، سيأتي في المسائل القادمة. هذا موضوع ثاني، كلامنا اليوم بس لا أدري. وما شابه ذلك من العبائر التي هي بمثابة السكوت من جهة الحكم، فهنا إما أن يكون سكوته عن عذر أو علة كالصمم والخرس أو لعدم فهمه لغة المخاطب أو لدهشة ووحشة، أو أن يكون سكوته تعنتا وعنادا فلم يجب عن السؤال عندما طلب الحاكم منه الإجابة. فأما الأول وهو عدم الجواب لعذر وعلة كما لو كان هناك صمم أو خرس، يعني لا يسمع ولا أو لا يتكلم أو كل منهما لا يسمع ولا يتكلم، فهنا كما تقدم بأنه على الحاكم أن يزيل هذا العذر عن المدعى عليه بالوجوه التي يمكن أن يفهمها المدعى عليه، بالإشارة المفهمة. مثلا إذا كان العذر هو الصمم أو الخرس، أو بتهدئة الخاطر إذا كان مثلا لنتيجة الدهشة والوحشة، يجيب له كباية ماء، كباية طين ونار، بيهدي له وضعه، بيحثوا عن عيال، عن القرية، عن شيء هو محبوب له بينسجم معه، بتهدأ خواطره، بيرتاح نفسيا. وعلى فكرة هذا الأسلوب مهم جدا، هلا خارج الموضوع، بكل الحالات التي يكون الإنسان فيها ملجأ إلى جلسة قضائية، استجوابية، تحقيقية، عقودية، كما لو واحد بده يزوج اثنين مثلا، خاصة العنصر النسائي بيكون متوتر، تجيك خوفانة أو مرعوبة أو مش مرتاحة أو مضطربة، لأنه حالة بدها تقدم على حال جديد. فمهم المعالج أو المقرر أو المتصدي لهذه الأمور قضائية وزواجية وطلاقية وإلى آخره، مهم أنه يحاول يريح الطرف الثاني قدر الإمكان، يعني يبسط وجهه، يلين كلامه، يقوم ببعض الحركات التي يشعر الطرف الآخر أنه هو مش غريب عنه، يريحه بهالمعنى، وبعدين يبلش. مش دوري تحقيق أو بالزواج، زوجته كموكيلتي، ترضين أن أكون وكيلا عنك؟ إيه؟ هاي الحالة مش حلوة، بتزيد التوتر والاضطراب والقلق، ما في راحة، خاصة العقود، وخاصة الزواج من العقود اللي هي فيها شائبة العبادة. إذا ما كانت النفوس مطمئنة وهادئة ومرتاحة، بينعقد عقد القران بينعقد على حالة التوتر والاضطراب، قد ما يتوفقوا بحياتهم مثلا. على إذا نقول له أبعاد بعلم النفس، نحن عم نحكي عن الحالات اللي بعدها عفيف وشريف وطبيعي، على اللي صاروا في مراحل متقدمة مش عم نحكي عنه. فإذا على الحاكم أن يزيل هذا العذر بما يناسب من توجيه الخطاب للأخرس والأصم بالإشارة المفهمة، وللمستوحش والمندهش بتهدئة الخاطر وتليين الجانب. وأما إذا كان العذر هو عدم فهم اللغة نتيجة غرابته عن هذه اللغة، فيزيل ذلك بالترجمة مما يدفع المشكلة ويرفع الإشكال. هذا السكوت إذا كان لعذر وعلة. أما إذا كان لا، ليس لعذر وعلة بل لأجل التعنت والعناد، فقد اختلف الفقهاء على الله مقامهم في حكم هذه القضية بأقوال ثلاثة. القول الأول وهو المحكي عن الشيخ المفيد رحمه الله في مقنعته أنه يحبس حتى يجيب، يعني كل ما يقول له الحاكم جاوب شو رأيك، له حق فلان عندك ولا لا، هو ساكت ما بده يجاوب، هيك تعنت، ما عنده مشكلة في السمع ولا مشكلة في اللفظ ولا غرابة اللغة. فعندئذ شيخنا الشيخ المفيد رحمه الله في مقنعته قال: وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا وهو ساكت فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه فلم يجب عن ذلك بشيء استبرأ حاله، فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت وتوصل إلى أفهامه الدعوة ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو إنكار، فإن أقر بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحا ليس هناك علة، وإنما يتجاهل ويعاند بالسكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو الخاصم عن حقه عليه. ففي مقنعته شيخنا الشيخ المفيد ذهب إلى الحبس، وهذا هو مختار أيضا شيخنا الشيخ الطوسي رحمه الله في كل من كتابيه النهاية والاستبصار أظن أو الخلاف. يقول شيخنا الطوسي رحمه الله: فإن أقر بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك، وإن كان يتساكت عن قسمه وهو صحيح قادر على الكلام وإنما يعاند بالسكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو الخصم عنه. وهكذا قال في كتابه الخلاف: إذا ادعى على غيره دعوة فسكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار. هل إذا أقر واضحة المسألة يعطى الحق لصاحبه، وإذا أنكر فنستعمل وسائل وموازين القضاء فيما لو أنكر من اليمين أو إن نكل ولم يحلف فيرد اليمين على المدعي. وهكذا ذهب ابن حمزة في الوسيلة وسيلته حيث قال: فالأول يتحرر بالوصف والثاني بالقيمة والثالث إن كان محلا بهما مع إلى آخره. يقول: فإن حررت الدعوة والتمس الجواب طلبه به الحاكم، فإن سكت حبسه حتى يجيب. الشاهد في كلام ابن حمزة رحمه الله بأنه فيما لو سكت المدعى عليه جاز حبسه حتى يجيب. هذا القول، قول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وصاحب الوسيلة، هو ما عليه أكثر المتأخرين يحبسه، كما هو عليه أيضا مختلف الشيعة. قال: وقال الشيخ في المبسوط إذا سكت أو قال لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوة وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك. وقال قوم يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا فيقضى بالنكول والسكوت. وقوله لا أقر ولا أنكر ليس بنكول، والأول يقتضيه مذهبنا والثاني أيضا قوي، قواه صاحب مختلف الشيعة وهو الحبس حتى يجيب. وهذا أيضا ما ذهب إليه من المتأخرين صاحب اللمعة الدمشقية الشهيد الأول رحمه الله، قال: وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه. يعني الشهيد الأول يقول بأنها هنا إذا سكت هو نكول، مع أنه هذا موضع خلاف، وتقدم منا أنه السكوت لا يوجب النكولية على أي حال. وهذا ما ذهب أيضا إليه صاحب مسالك الأفهام الشيخ الثاني عليه الرحمة، بيقول: وإن كان سكوته عنادا ففيه أقوال، أحدها قول الشيخ في النهاية والخلاف وهو الحبس، وقبله المفيد وسلار، واختاره المصنف والمتأخرون إنه يلزم بالجواب، فإن أصر حبس حتى يبين، لأن الجواب حق عليه فيجوز حبسه لاستيفائه منه. شرطين بمسالك الأفهام. فشوفوا أكثر المتأخرين، يعني صاحب مختلف الشيعة واللمعة الدمشقية والمسالك، ذهبوا إلى الحبس. وهكذا ذهب إلى هذا الرأي صاحب كفاية الفقه. كفاية الفقه هي كفاية الأحكام نفسها، بس بسم يعني إلى اصطلاح عند الفقهاء بيقولوا كفاية الفقه، كفاية الفقه. يقول: وإن كان سكوته عنادا ففيه أقوال، الأول أنه يلزم بالجواب، فإن أصر على السكوت حبس حتى يبين، لأن الجواب حق عليه فيجوز استيفاؤه منه بأي وجه من الوجوه وإن استلزم ذلك الحبس. هذا منه. وإليه ذهب الشيخان، يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وسلار والمتأخرون، والتعليل لا يفيد خصوص الحبس. تعليل بأنه هذا بالتالي يعني أصر عنادا على أن لا يجيب، فالخيارات تكون مفتوحة مش بس الحبس، عم يستشكي. هذا الرأي الأول، يعني صاحب كفاية الفقه عم بيقول في ثلاث آراء. الرأي الأول هيك. ثاني يقول أنه يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب ويبالغ في الإهانة إلى أن يجيب. القول الثاني يعني اعتبرها داخل في ضمن الأمر بالمعروف أنه عنه مراتب الأمر أنه بتدرج من الأسهل فالأسهل حتى يصل إلى الضرب والإهانة. الثالث يقول له الحاكم ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك. وهذا الرأي اختاره ابن إدريس حل عليه الرأي، وهو مبني على كون السكوت نكولا وعلى عدم القضاء بالنكول. وذكر المحقق، محقق الحل صاحب الشرائع، وذكر المحقق أن القول الأول مروي ولم أجد به رواية على الخصوص. يعني القول الأول شنو؟ أنه يحبس، ولم أجد به رواية على الخصوص، مع أنهم ذكروا بأنه هذا الرأي هو مروي. سيأتي ما هي الرواية، في روايتين، لكن سيأتي النقاش أيضا عن تلك الروايات. أتى هاون. وربما يستدل على هذا الرأي بأدلة الحبس مما ورد من روايات منها، الرواية الأولى معتبرة، نقلها غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلي سبيله حتى يستفيد مالا، كان يحبس في الدين. وأيضا هناك رواية أخرى يمكن أن يكون الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وصلار وغيرهم ذهبوا إلى الحبس اعتمادا على رواية السكون، وهي أيضا معتبرة، عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفل عن السكون عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطي الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به بما شئت. يعني إما بكون له مال بيعطيهم المال، إذا ما له مال بيدفع نفس صاحب الغريم يعني مديون بيقول لهم خذوا تصرفوا فيه كما ترونه مناسبا، بيحبسوه بيستنقطوه إلى آخر، عندهم اصنعوا به بما شئتم، إن شئتم أجروه يعني استعملوه أجيرا، وإن شئتم استعملوه في قضاء حوائجكم بدل هاي الأموال اللي لكم عليه في الذمة استعملوه بما ترونه مناسب. رواية معتبرة الأولى رواية معتبرة، معتبرة غياث، والثانية معتبرة السكون. السكون كان عام المذهب لا إشكال في ذلك، لكن كان آدم صادق موثوق مهتم بنشر مذهب الإمام الصادق عليه السلام، مع أنه كان من العوام وكان يهتم بدرسه، حتى في بعض الحكايات عن سيرة حياته مثلا بتقول أنه كان الإمام الصادق عليه السلام درسه العصر قبل الغروب بساعة، نفطر بهاليوم الساعة 4 مثلا، كان أول واحد يكون موجود هو على الدرس، يجي أول واحد يعني يسبق الكل باهتمام، كان عنده محل قرديات تجارة سكره ويروح، يعني سكر محله منشان يحضر الدرس، دليل الاهتمام. على أي حال نوفل بلا إشكال هو ثقة، حتى في حكي أنه لا مش عامي، هو شيعي أو مستبصر، كان عاميا ومستبصر في هيك كلام. بقية السند خالي عن الإشكال لا شبهة فيه، يعني محمد بن علي بن محبوب هو من الأعيان، إبراهيم بن هاشم لا إشكال فيه عدل كما حققناه في محله بأنه عدل. صحيح أنه النجاش عليه الرحمة بقول أنه لم يمدح ولم يذم لم يجرح ولم يعدل، لكن لا الأقوى كما حققناه في محله بأنه عدل، يكفي أن يكون ولده علي ينقل عنه مئات الروايات، يحكي أنه أكثر من 600 يمكن بالمعجم بقول أكثر من 680 رواية هيك ببالي هالشي. فالشيخ علي هو صاحب الإجازات وشيخ المشايخ، بينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم مئات الروايات، فلو لم يكن ثقة لما نقل عنه، خاصة بمقام الشيخ علي بن إبراهيم اللي هو حجة الحجج وثقة الثقات، فيعني لا ينبغي أن يرجح جانب العاطفة في والميل النفسي والغرائز فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. لكن هذه الروايات وإن كان سندها معتبرا إلا أنه يمكن الإشكال عليها أو رد هذه الروايات بأن المقام ها هنا ليس فيما لو كان هذا المدعى عليه مديون حتما وجزما. هاي الروايتين، رواية إبراهيم بن غياث أو عفوا غياث بن إبراهيم والسكونة عم تتعرض إلى أن الذي يحبس هو من ثبت الحق في ذمته ولم يدفع. أما نحن كلامنا هون لا، هو ساكت، دعي عليه دعوة فلم يجب، يعني لم يثبت الحق بعد لحتى نقول أنه يحبس أو لا يحبس، فهذا مردود كما ذكرنا. وأولى بالراد لمن استدل على الحبس برواية محمد بن جعفر عن أبيه عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد بالدين، عم تحكي عن من كان يتمنع عن الوفاء سد الدين وهو واجد له، عنده فلوس بس ما بده يسد الدين. طب هون كلامنا مش بهالصدر، لم يثبت الحق اولا، بالاضافه على انه يمكن ان تناقش هذه الروايه من جهه ثانيه، وهي انه هذه الروايه ما حكت عن حبس، عم تقول يحل عقوبته. طب من العقوبه اعم من الحبس ولا لا؟ ما ذكرت الحبس. تحل عقوبته صح، لي الواجب من امتنع عن أداء الدين وهو واجد لهذا المال فيعاقب. طيب يعاقب ليش استدلته فيه على أنه يحبس؟ يعني كأنه بكون تقوله أنه ليست العقوبة إلا في الحبس، وهذا مش صحيح، هناك وجوه أخرى للعقوبة غير الحبس. هذا وسيأتي أيضا بقية الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.